الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. يعني الأول هو الذي يكون فيه الراوي كذابا، وهذا يتهم بالكذب، تارة يوصف بأنه متروك، وتارة يقال ضعيف جدا، تارة مطرح، نحو هذه الألفاظ. هو المتروك. والثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، لأنه تقدم معنا الشاذ والمنكر وأنهما قسيمان، إلا أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. لكن المنكر في هذا الموطن لا يريد به المنكر الاصطلاحي الذي تقدم وهو المخالفة، وإنما يراد به تفرد الضعيف. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. قال: على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. وهذا قد تجده كثيرا عن المتقدمين يقولون: هذا حديث منكر، ولا يريدون به النكارة، النكارة من حيث المخالفة، وإنما يريدون به نكارة المتن أو تفرد الراوي الضعيف بأحاديث لا يوافقه عليه الثقات. قال: وكذلك الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته. يعني فحش الغلط وكثرة الغفلة، هذان قسمان. والغلط يعرف بمقارنة حديث الراوي بأحاديث الثقات، فإذا كان يخالفهم كثيرا ويغلط كثيرا فهذا فاحش الغلط. وأما إذا كان يغلط أحيانا، ما أحد إلا وهو قد يهم، قد يهم وقد ينسى، لكن أن تكثر مخالفته لهم في رفعه للموقوفات أو في وصله للمرسلات والمنقطعات ونحو ذلك، فهذا يحكم على حديثه بأنه ضعيف. وكذلك كثرة الغفلة عنده بحيث لا يميز وقد يلقن، كل هذا من أقسام الضعيف. أو ظهر فسقه فحديثه منكر، يعني ظهر فسقه، والمراد بالفسق هنا فسق الشهوة، الشبهة، الشهوة. المراد بالفسق هنا غالبا فسق الشهوة، وأما فسق الشبهة فسيأتي بيانه في موطنه. فكل هؤلاء عند قسم واحد، يعني متقارب: المنكر وفاحش الغلط وكثير الغفلة، حديثهم يسمى منكر. قال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. سيأتي إلى الكلام على الحديث الذي فيه وهم، ويبين أنه يشمل عدة أحاديث أو عدة أنواع من أنواع الحديث. قال: وإنما أفصح به لطول الفصل، يعني ذكره باسمه لأنه قد تقدم كلام كثير، ربما إذا لم يفصح به لا يدري الطالب على أي، يعني على أي نوع يرجع الضمير، فذكر الوهم. ويعرف الوهم بالقرائن، القرائن بحيث يتتبع الطرق وينظر في حال الرواه، ومثلا يقدم على ما في الصحيحين على ما في غيرهما، ويقدم ما قيل في راويها صح الأسانيد على غيره، ويقدم الأثبات في الشيوخ على غيرهم. بهذه الأمور يستطيع الإنسان أن يحكم على المخالف لهم بأنه واهم أو بأنه معلل أو نحو ذلك. قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، ويقال المعل، وهو ما فيه علة غامضة قادحة تقدح في الحديث. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا، بخلاف الحديث الضعيف. الحديث الضعيف أو الموضوع أو المطرح أو المتروك، أنت تنظر في السند وجدت العلة ظاهرة عندك راوي كذاب، حكمت على الحديث والوضع، أو نظرت في رجال السند وجدت راوي ضعيف جدا أو متروك، حكمت على الحديث بأنه ضعيف جدا لا يستشهد به ولا يحتج به، أو نظرت في السند وجدت مغفلا أو فاحش الغلط أو مدلس، هذا تحكم عليه بما ظهر لك. لكن أن تكون العلة خفية وقادحة، فهذه لا يطلع عليها إلا الجهابدة والحفاظ، وحالهم معها كحال الصيارفة في تمييز النقود والزيف. الصيرفي الآن يزورون لك $100، تأخذها على أنها $100، لكن تصل بها عند الصراف، أول ما يراها هكذا يقول هذه مزورة. وهكذا الذهب، قد يأتيك بشيء نحو الجنيه من الذهب تأخذه على أنه ذهب، وربما عيار 21. فإذا ما ذهبت عند صاحب الذهب أول ما يراه في يده يجسه جسا يعرف أنها مزورة. فهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حين تعرض على أئمة العلل، بمجرد ما تعرض عليه يعرف أنها أحاديث ضعيفة معلة لا يستشهد بها ولا يحتج بها، وأن فيها نكارة إما في متونها وإما في أسانيدها. وذلك لأن هؤلاء أصلا قد فحصوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفحصوا الأسانيد، وأصبحوا يعني صار رجال الأسانيد عندهم كزملائهم، ويعرفون حديث شعبة. ما نقول يعني حديث شعبة عن قتادة مثلا، أو حديث شعبة عن أبي إسحاق، أو حديث شعبة عن الأعمش، يعرفون حديث شعبة ومخارج حديث شعبة، وتجده يعرف أحاديث قتادة، ويعرف أحاديث الأعمش، ويعرف أحاديث فلان وفلان وفلان، بحيث إذا جاء في حديث تصريح بالسماع والحديث معروف بغير التصريح يعله، ويعرف أن هذه الطريقة غير ثابتة ولا يؤخذ بها. وقد ذكروا قصة أن بعضهم أظن جاء إلى أبي حاتم أو إلى غيره فقال له: كيف معرفتك بالعلل؟ قال: معرفتنا بالعلل لغيرنا كهانة، معرفتنا بالعلل لغيرنا كهانة، يعني أنك ما تشاهده يعمل عمل يعني ملحوظ، وإنما تعرض عليه أحاديث يقول لك هذا حديث معل. فقال له: إذ اعرض علي 10 أحاديث ثم اذهب وعرضها على فلان وفلان فانظر ماذا يجيبوك. فعرض عليه 10 أحاديث يقول له: هذا حديث محفوظ وهذا حديث معل، حتى مر على 10. ثم ذهبوا إلى محمد بن وارة وإلى غيره فقال لهم ما قال أبو حاتم، فعلم عند ذلك مع أنه لا مواطأ بينهم، والرجل انتقل أحاديث واصطفاها من نفسه ولا مواطأ بينهم، لكنهم قد علموا يعني طرق الأحاديث وتذوقوا ألفاظها وحفظوا أسانيدها. وهذا الباب باب غامض كما قال. انظروا إلى الشيخ مقبل رحمه الله لما انتقل أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، هو يأتي إلى أحاديث أغلب الفقهاء يأخذونها وأغلب الناس يصححونها ممن يشتغل في علم الحديث، وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى أتى إليها في كتابها حديث معلّة ظاهرها الصحة، ويخرج الحديث تلو الحديث تلو الحديث حتى بلغت قريب من 500 حديث كلها أحاديث ظاهرها الصحة. يعني طالب العلم البادئ أو الذي ما عنده، أو حتى العالم الذي ما عنده علم بالعلل، بمجرد ما يرى هذا الحديث يقول هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ويأتي الشيخ مقبل ويقول: هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدته رجاله رجال الصحيح، أو وجدته صحيح على شرط الشيخين، ولكن فيه علة خفية قادحة ذكرها أبو حاتم أو ذكرها فلان وفلان ثم يذكرها. لما ألف الشيخ مقبل هذا الكتاب ورآه بعض من لا يحسن هذا الباب، يرى المتون محتج بها ربما بعض المتون في الصحيحين، فجاء وقال يرد على الشيخ مقبل: ما هكذا تعلل الأحاديث يا شيخ مقبل؟ ما هكذا تعلل الأحاديث؟ يعني كيف تضعف حديث في البخاري؟ هو ينظر إلى المتن، هو ما نظر إلى السند وإلى طريقة الشيخ في الإعلال، فينظر إلى المتن يقول كيف هذا. ثم ذكر عدة أحاديث، فرد عليه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بكتاب اسمه غارة الفصل على الطاعنين في كتب العلل. كم من حديث تجد في علل الدارقطني وهو ليس بضعيف، كم من حديث في علل الدارقطني وليس بضعيف. فالذي ما عنده إدراك أول ما يشاهد الحديث في الإعلال يقول هذا حديث ضعيف. ولهذا علي حسن عبد الحميد ومن إليه من أصحاب الموسوعات عملوا موسوعة الأحاديث الضعيفة، وذهبوا إلى كتاب الشيخ مقبل ووضعوه ضمنها، كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فغضب الشيخ مقبل، غضب من هذا الصنيع، كيف يوضع هذا الكتاب بين الأحاديث الضعيفة وربما أغلب متونه صحيحة؟ وإنما كانت العلة من جهة الإسناد، لأن العلة تنقسم إلى علتين: علة في الإسناد وعلة في المتن. فلا بد من التفطن لهذا الباب، ومن أراد أن يتوسع يرجع إلى مقدمة الشيخ مقبل في هذا الكتاب أحاديث معلة ظاهرة الصحة، فيه نقولات مفيدة في أن هذا الباب باب غامض، وإنما يفهمه الأئمة ومن أدام النظر في كتب أصحاب العلل. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. انظر إلى هذه الأوصاف. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، وهو أكثر من توسع. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. يعني أحيانا ما يستطيع أن يفصح بالعلة حتى يفهمها كل أحد، إنما يقول هذا حديث منكر ويمضي. لكن أنت إذا تتبعت هذا الطعن والسبب فيه، لابد أن تتوصل إلى سبب لإنكاره له، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينثر ذكره إذا بال، أو أنه أمر بنثر الذكر عند البول. هذا حديث كثير من العلماء يصححونه، من رواية عيسى بن يزدان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي مثل أبي حاتم ويقول يزدان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، يعني أن الرجل ذكر بالصحبة، ذكروه كثير من العلماء بالصحبة، لكن يأتي هذا ويطعن في صحبته وأنها غير ثابتة فحديثه مرسل، هذه علة. بينما إذا رجعت إلى الإصابة قد تجد هذا الراوي، لأن الحافظ بن حجر يذكر في الإصابة كل من قيل فيه صحابي، وقد يقول ثبتت صحبته وقد يقول لم تثبت. فلا بد أن يكون الإنسان متفطنا لمثل هذه الفوائد. ونرجع الأخير لدرس آخر، لأنه سيأتي معنا ما يسمى بالمخالفة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.